باب حد القذف. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالقذف. القذف في كلام العرب هو الرمي. القذف في كلام العرب الرمي، تقول قذفت فلان بحصات، أي رميته بحصات. أما في الشر فهو اتهام، الاتهام بالزنا أو اللواط أو نفي النسب، يتهم غيره بالزنا أو اللواط أو ينفي نسب غيره. إذن هذا هو القذف. تلحظون أن كلمة القذف أصلها فيها الرمي، وفيه أن الأشياء المعنوية قد تكون كالأشياء الحسية أو أشد. إذن وقع القذف على الشخص ليس في سهل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري، أي فيما رماها أهل الإفك بالزنا، برأها الله عز وجل مما قال. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وفيه الصعود والموعظة والخطبة العارضة على المنبر، بمعنى تستحب الخطبة على المنبر ولو كانت عارضة أو كانت موعظة، بمعنى ليس الأمر متعلقا فقط بالجمعة. إذا احتاج الواعظ أو احتاج الخطيب أن يصعد المنبر يصعد المنبر، لأن المقصد هو أن يرتفع وأن يراه الناس، وهذا موجود سواء كانت جمعة أو كانت غير جمعة. فذكر ذلك وتلا القرآن، أي فيما أنزل من براءته رضي الله تعالى عنه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات، نزلت قرابة 12 آية أو نحو من ذلك. فلما نزل، أي بعد خطبته، أمر برجلين. الرجلان هما حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومصطح ابن أثاثة. وحسان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك اعتذر عن من عائشة رضي الله تعالى عنه وأثنى عليها ومدحها، وله أبيات في الثناء على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وامرأة، المرأة هذه حمنة بنت جحش، اخت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فضربوا الحد، فيضربوا الحد. الحد هو 80 للحر والحرة، وهذا بإجماع أهل العلم، 80 للحر والحرة بإجماع أهل العلم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، والذين هم محصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. إذن الحد 80 جلدة. فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة. أمر برجلين وامرأة، قذفوا عائشة رضي الله تعالى عنها وهم 3. إذن يكون القذف، الآن عندنا أن يقذف الرجل امرأته، وهذا فيه اللعان كما مر بنا. إذا قذف امرأته فيه اللعان كما مر بنا. أن يقذف الأجنبية، فهذا فيه إما بينة أو إقرار، إما أن يشهد 4 شهادات كما في الآية، وإلا إذا لم تكتمل الشهادة يجلده، أو تقر المرأة لو أقرت المرأة بالزنا هنا لا يقام عليهم الحد. إذن هؤلاء ثلاثة، رجلان وامرأة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد القذف. نأتي إلى أولا من هو الذي يحد، الثاني من هو المقذوف الذي إذا قذف قيم الحد على القاذف. أما بالنسبة الذي يحد أي القاذف، مر بنا أولا لابد أن تتوفر الشروط العامة في الحدود. عندنا شروط العامة في الحدود، أولها التكليف، لابد أن يكون مكلفا، فلو كان صغيرا أو مجنونا القاذف لا يقام عليه الحد. الثانية أن يكون مختارا، لو أكره على ذلك لا يقام عليه الحد. الثالث أن يكون ملتزم بأحكام الإسلام، فلو قذف مشرك حربي مستأمن لا يقام عليه الحد. الرابع العلم بالتحريم، العلم بالتحريم، فلو كان جاهلا ولا يظن أن هذا الأمر محرما، وهذا قد يكون في حق من نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام. إذن هذه هي الشروط العامة في الحدود عموما، لا تقام الحدود عموما إلا إذا توفرت هذه الشروط. لكن إذا توفرت هذه الشروط، هل بمجرد توفر هذه الشروط نقيم الحد على القاذف؟ بمعنى لو أن شخص أتى وقال مثلا لفاجرة معروفة مشهورة بالزنا، قال يا زانية، أو قال مثلا لكافرة يا زانية، هل بمجرد أن يكون مكلف مختار يعلم التحريم ملتزم بأحكام الإسلام هل نقول الآن نقيم عليه الحد؟ لا، لا بد أن يكون المقذوف محصنا، فإذا لم يكن المقذوف محصنا هنا لا نقيم عليه الحد. من هو المحصن؟ أشار ربنا تبارك وتعالى إلى من هو المحصن، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إذن عندنا محصنات غافلات مؤمنات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن يشترط في أن يكون المقذوف محصنا، أن يكون المقذوف محصنا. متى يكون محصنا؟ كما ذكر الله عز وجل المحصنات، المحصنات الغافلات المؤمنات، أن يكون المقذوف حرا أو أن تكون المقذوفة حرة. إذن يشترط أن يكون المقذوف حرا. لماذا الله عز وجل قال المحصنات الغافلات؟ الغافلات عن أي شيء؟ عن الزنا. أقول هذا لأن الإحصان في كتاب الله يأتي ويرد بثلاث معاني. الإحصان في كتاب الله يرد ويراد به المتزوج والمتزوجة، ويقصد به الأحرار، ويقصد به العفيف والعفيفة. إذن الإحصان يأتي في كتاب الله يراد به إما المتزوج أو العفيف أو الحر. هذه الآية دلت أن المقصود بالمحصن المحصنات المقصود به الحرائر. لماذا الله عز وجل الغافلات؟ الغافلات عندي شيء عن الزنا. إذن الشرط الثاني العفة، يعني يكون المقذوف أو تكون المقذوفة عفيف ليس معروفا بالزنا. إذن هذا شرط ثاني. الشرط الثالث الإسلام. قال المؤمنات مفهومه أن غير المؤمنات لا يقام عليه الحد. الرابع التكليف، أن يكون المقذوف أو المقذوفة بالغا عاقلا، فلو قذف صغيرا أو مجنونا ما أقيم على القاذف حد القذف. إذن يشترط في هذه الشروط الأربعة. وإذا اختل شرط هل يقام عليه على القاذف الحد؟ لا، إنما يعزر، إنما يعزر، بمعنى أنه لو قذف مثلا صبيا أو مجنونا أو امرأة معروفة بالفجور أو كافرا لا يترك لأنه اعتدى عليهم. لكن الكلام أنه هل يقام عليه الحد؟ لا، إنما يعزر تعزيرا. وكما ذكرت ما ننسى أن أصل التعريف ما هو؟ أن يكون القذف بأي شيء؟ بالزنا. بمعنى، ما رأيكم الآن لو أن شخصا قذف امرأة بأن زيد من الناس قبلها، رجل أجنبي قال قبلك فلان، ضمك فلان، تمتع بك بين فخذيك فلان، ما الحكم؟ ليس فيه الحد، لأن الكلام عليه شيء حد القذف بالزنا، وهذا ليس قذفا. هنا يأتي سؤال، متى نقيم ومتى لا نقيم الحد؟ الضابط في ذلك لو أن هذا القاذف أثبت، لو أن هذا القاذف أثبت ما قال، أقمنا حد الحد على المقذوف. إذا لم يثبت نقيم الحد على من؟ على القاذف. لو أن القاذف لو أثبت لم نقم حد الزنا على المقذوف، لا نقيم الحد على القاذف. الآن لو أن شخصا قذف امرأة بأن فلان تمتع بها دون الفرج أو فجر بها دون الفرج، ثم أتى بشهود أثبتوا هذا، هل يقام حد الزنا على المرأة؟ لا، لأنه ليس اجتماع، هذا دون الفرج، إنما تعزر المرأة. إذن هنا لا نقيم الحد على القاذف. إذن هذا هو الضابط في الباب. لو أن شخصا قذف شخص بأنه عمل قوم لوط بشخص، نقيم على الحد أو لا نقيم على الحد؟ لو المثبت نقيم على الحد. لو قال أن فلان فجر به بين إليتيه، هل نقيم الحد على القاذف؟ هل نقيم الحد على القاذف؟ لا، لأنه لو أثبت لا نقيم حد اللواط على المقذوف. إذن هذا هو الضابط في هذه المسألة. قال أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري، أي أشار إلى هذا الحديث، والحديث مع الخلاف بين العلم صحة وضعفا. ومن أسباب إعلاله أنه فيه عنعنة ابن إسحاق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذف هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه ويعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أول لعان كان في الإسلام، يعني أول ما حصل لعان، أن شريك ابن سحماء قذف هلال بن أمية بامرأته. الآن المقذوف هو شريك ابن سحماء، الذي قذفه من في هذه الرواية؟ هلال ابن أمية. وهلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه كان كبيرا من الثلاثة الذين خلفوا. في بعض الأحاديث أن المقذوف عويمر، بل أن القاذف عويمر العجلاني، أن القاذف عويمر العجلاني، واختلف أهل العلم في ذلك ما بين مرجح وبين من يحمل على تعدد القصة. وفي مثل هذه القضايا لا ينبغي أن نهتم كثيرا في مسألة الجمع بين الروايات، يقال أصل القصة محفوظ، الخلاف في القاذف هذا لا يغير من الحكم شيئا، لو أنه قال رجلا ما الحكم، الحكم واحد، فربما بعض الرواة وهم وأخطأ في الاسم، لكن يبقى أصل القصة محفوظ وما يترتب عليه من أحكام شرعية محفوظ، وهذا الذي نريد. قاذف هلال ابن أمية بامرأته، أي أنه زنى بها، أي وطف الفرج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة، المقصود هنا بالبينة أي الشهود، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذا لم يأتي بالبينة، إما بينة وإما إقرار، إما بينة وإلا إقرار من المرأة، ويدرأ عنها العذاب. إذا لا يدرأ عنها العذاب إلا إذا أنكرت، هنا لا يدرأ عنها العذاب، أما إذا أصرت، إذا اعترفت أقيم عليه الحد كما مر بنا في قصة وغد يا أنيس، أما إذا أنكرت فهنا لا يقام عليها الحد، أو حد وإلا فحد في ظهرك. وفيه استصحاب الأصل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمسك به بالأصل، وهو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا الأصل. وفيه أن حكم الزوج الأصل فيه أنه كغيره من الناس، إلا ما دل الدليل على اختصاصه دون غيره. إذن الآن في تعامل الرجل مع امرأته نقول الأصل أنه كسائر الناس، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على اختصاصه. فإذا حصل نزاع بين الزوجين في بعض المسائل نقول أثبت أن هذا حق لك، وإلا الأصل أنك كسائر الناس، هذا الأصل. وإلا فحد في ظهرك، المقصود هنا بالحد أي الجلد، فجلدوهم 80 جلدة. إذن هنا سوف يجلد 80 جلدة. أيضا يدل ذلك على أي شيء؟ على عدم عدالته، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن إذا قذف ولم يثبت، هذا يكون من الخوارم في عدالته، فلا تقبل له الشهادة، فلا تقبل له شهادة. أيضا حكم الله عز وجل بفسقه، وأولئك هم الفاسقون، حكم الله عز وجل بفسقه. إذن يترتب على القذف 3 أشياء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إذن يترتب عليه 3 أحكام، إلا إذا حصل أي شيء، حصلت التوبة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن إذا حصلت التوبة وحصلت استقامة، هنا التوبة تهدم ما كان قبلها، والجلد أو الحد كفارة. قال الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، الحديث هو في مسلم، لكن ليس فيه قوله البينة وإلا فحد في ظهرك، وإلا قصة أن أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحمة قذفه هلال بن أمية، هذه في صحيح مسلم، لكن هو أورد رواية أبي يعلى لأجل شيء، البينة وإلا فحد في ظهرك. وهنا شريك ابن سحمة نسبة إلى أمه، وقيل سميت سحمة لسحومتها أي لسوادها، إذا نسب لأمه، وفيه جواز نسبة الرجل لأمه إذا كان ليس لا يقصد به القذف. الآن عندنا قذف صريح، قذف صريح، يقذف به شيء بالزنا، بعمل قوم لوط، ينفي النسب، ينفي النسب، لست من ماء فلان، لست من ماء فلان، فلان ليس أبا لك. أيضا نفي النسب على أي شيء؟ على زنا، إنما هو يقذف أمه بأي شيء بالزنا حينما ينفي نسبه من أبي، هذا العصر. إلا لو بين، لو قال أمك وطئت وطأ شبهة ونحو ذلك، فهنا البينة وإلا التعزير، البينة وإلا التعزير. لماذا؟ لأنه لو الآن ثبت أن الأم وطئت وطأ شبهة، ما الحكم؟ هل يقام عليها حد الزنا؟ لا يقام عليها حد الزنا، إذن يعزر القاذف. لكن لو أن شخصا ما صرح بالقذف، إنما عرض، يتخاصم هو شخص، قال الحمد لله أنا من ظهر أبي، الحمد لله أنا ما لست معروفا بالزنا ونحو ذلك، ما صرح لكنه يعرض، لما يقال الحمد لله في معرض النزاع والشقاق أنا من ظهر أبي لست من رجل مجهول، ما معنى هذا؟ يتهم به شيء بالزنا، لا تصريح إنما تعريض، قد يكون أشد عليه. أو قال الحمد لله لست معروفا بالزنا، لست كبعض الناس، يقصد من؟ يقصد هل الذي خاصم وقع معه في نزاع؟ الصواب أيضا أنه يقام عليه الحد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقيم الحد على التعريض بالفاحشة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقيم الحد، أي حد القذف إذا عرض شخص بشخص بالفاحشة أي بالزنا. إذن يقال التصريح والتعريض كلاهما يقام فيهما الحد. قال الحديث، يعني قصة هلال بن معين رضي الله تعالى عنه معروف، حينما قال أينتظر أحد رسول الله حتى يأتي بأربعة شهود، فنزلت آية اللعان، نزلت آية اللعان. قال وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس، يعني في حديث ابن عباس آخر الحديث وهو موطن الشاهد. إذن أصل الحديث في مسلم من غير موطن الشاهد البين وحد في ضيق، آخر الحديث أيضا هو في مسلم. حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بني سحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، إذن هذا هو موطن الشاهد. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يتامس البينة يذهب حتى يأتي بأربعة شهداء، فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك، فنزلت آية اللعان. إذن من قذف امرأته يلاعن، من قذف امرأته بالزنا أو نفى ولده يلاعن، ومن قذف أجنبية أو أجنبيا هنا إما أن يأتي بالبينة وهي أربعة شهود على الوط في الفرج، وإن لم يأتي هنا يحد ويحكام بفسقه ولا تقبل له شهادة إلا إذا تبينت توبته وثبتت عدالته، فالتوبة تجب ما قبلها. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المغيرة بن شعبة حينما شهد عليه ثلاثة والآخر شهد بأنه رآه علاه فقط ولم يشهد به العلاج، جلد عمر رضي الله تعالى عنه الثلاثة وقام عليهم حد القذف. لماذا؟ لأنها لم تكتمل الشهادة. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الشارع لا يتشوف لإقامة الحدود، إنما يريد بالحدود والزجر والتخويف. الرجل عليه معرة، إذا أبقى امرأة عنده ويعلم منها الفجور س تنسب له من ليس ولدا له، بخلاف الرجل الأجنبي له أن يستر عليها، له أن يخوفها بالله إلى غير ذلك، لكن ليس عليه معرة إذا سكت عن الأمر ولم يرفع به للقضاء. وفيه استحباب الستر على العصاة، ما من مسلم يستر مسلما إلا ستره الله. إذن الستر على العصاة مطلوب شرعا، إلا إذا كان في الستر مفسدة، كان يكون معلوم بالفجور وشدة الفجور وكثرة الفجور فلا يزيده الستر إلا زيادة، فهنا يكشف أمره، ولا الأصل هو الستر. قال: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. أدركتهم أي حضرتهم وشاهدت حالهم. ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. إذن المملوك عليه نصف ما على الحر، فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، ويقال هذا عام في الحدود كلها. هذا الحديث وأيضا الآية دليل للجمهور على أنهم يجعلون حكم الرقيق على النصف من حكم الحر، ولا شك أن مثل هذه الشواهد تدل على هذا القول. فلا يلزم في كل مسألة من مسائل أن يرد دليل خاص، وإلا أين فائدة القياس؟ وإن كان بعض العلم من ينكر القياس كابن حزم ينكرون هذه الأشياء. الأصل أن أحكام الحر كأحكام الرقيق كأحكام الحر، هذا الأصل عندهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه، في مسلم بالزنا، إذن قذفه لابد أن يكون بالزنا، إذن السيد يقذف مملوكه يقام عليه الحد على من؟ على السيد يوم القيامة، يقام عليه يوم القيامة. إذن السيد إذا قذف مملوكه لا يقام عليه الحد في الدنيا. لماذا؟ لأنه يملكه. فلذلك نجد أن الأب لا يقتل إذا قتل ولده. لماذا؟ لأنه له ولاية عليه، له هو سبب وجوده، فهنا لا يقتص منه. فكذلك هنا السيد إذا قذف مملوكه هنا لا يقام عليه الحد، إنما في الدنيا هو رتبة السيد ليست كرتبة عبده، أما في الآخرة فلا، استواء المكلفين، استواء العباد. قال: إلا أن يكون كما قال، يعني إذا كان السيد كما قال فهنا لا يقام عليه الحد. عندنا الآن القاذف أن يكون أجنبيا، يعني شخص أجنبي يقذف مملوكا، أجنبي يقذف مملوكا، فهذا لا يقام عليه الحد. أجنبي بل السيد يقذف مملوكه لا يقام عليه الحد. وبعضهم ينقل إجماع، ينقل إجماع في هاتين المسألتين، ينقل إجماع في هاتين المسألتين، لكن الصواب أن المسألة الأولى ليس فيها إجماع، يعني إذا قذف أجنبي رقيقة، إذا قذف أجنبي يعني حر قذف رقيقا، بعضهم ينقل إجماع أنه لا يحد، وهذا لا يمنع من التعزير الكلام على الحد المعروف، بخلاف الرقيق. الرقيق إذا قذف يقام عليه الحد لكنه منصف، الرقيق إذا قذف حرا هنا يقام عليه الحد لكنه على النصف. وناخذ منه فائدة أن الآخرة هي دار الجزاء، الآخرة هي دار الجزاء وهي دار الاقتصاص. لكن هنا يأتي سؤال، وهي من مسائل خلاف بين العلم، هل الآخرة دار تكليف؟ هل الآخرة دار تكليف؟ بمعنى هل أن بعض الناس يكلف بعد وفاته في عرصات القيامة أو في غيرها؟ بعض أهل العلم يقول الآخرة لا تكليف بعد الوفاة، وبعضهم يقول لا تكليف بعد دخول الجنة. إذن بعضهم ماذا يقول؟ لا تكليف بعد الوفاة.
وبعضهم يقول لا تكليف بعد دخول الجنة، والصواب الأخير أنه لا تكليف بعد دخول الجنة. أما بعد الوفاة نعم، فلذلك في القبر يسأل الميت، إذا هذا فيه تكليف. في المحشر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، إذن يطلب من الجميع أن يسجدوا، هذا تكليف، فيسجد المؤمن ولا ويكون ظهر الكافر طبقا لا يستطيع أن يسجد، إذن هذا تكليف. في حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه أربعة يدلون يوم القيامة بحجة، وهما الأصم والهرم، أي أدركهم الإسلام، الأصم والهرم كن أدركه الإسلام، ومن عاش في فترة، والمجنون، فيجعل الله عز وجل لهم نارا يأمرهم ليقتحموها، فإن اقتحموها أصبحت عليهم بردا وسلام. إذن هذا نوع من أنواع التكليف. في صحيح مسلم في قصة الرجل، الحديث الطويل أخرجه الله عز وجل من الجنة، ولا يزال يسأل ربه ويأخذ عليه العهد ثم لا يفي حتى يدخله الجنة، والحديث معروف في مسلم طويل، قال لا يا ربي لا أسألك غير هذا، فيأخذ عليه الله العهد والمواثيق ثم لا يفي. إذن أخذ العهد والمواثيق هو داخل في باب التكليف. إذن الصواب يقال الآخرة بعد الوفاة دار جزاء إلى الجنة والنار، بعد الوفاة أيضا تكليف، بعد دخول الجنة لا تكليف، بعد دخول الجنة لا تكليف. إذن يمكن أن يكون هناك تكليف أيضا بعد الوفاة وقبل دخول الجنة.